أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام في بحث ما تقدم في العموم والخصوص أو العام والخاص، والحمد لله كان بحثا مهما كما وجدنا. الباب الخامس العام والخاص. الآن ننتقل إلى الباب السادس وهو المطلق والمقيد. في هذا اليوم نحاول أن نستعرض مجموعة من المسائل فيما يتناسب مع الوقت، حيث المصنف جعل هذا البحث في ستة من المسائل، حيث في المسألة الأولى في معنى المطلق والمقيد، المسألة الثانية الإطلاق والتقييد متلازمان، المسألة الثالثة الإطلاق في الجمل، المسألة الرابعة هل الإطلاق بالواضع، وهكذا يتدرج المصنف عليه الرحمة في هذه الأبحاث حسب ما قلنا. ثم المسألة الخامسة مثلا مقدمات الحكمة يدخل في مجموعة من المسائل المرتبطة، ثم المسألة السادسة والأخيرة المطلق والمقيد المتنافيان. إذن هذه الأبحاث الستة التي يستعرضها المصنف عليه الرحمة في بحث المطلق والمقيد. في المسألة الأولى يتحدث المصنف في معنى المطلق والمقيد، يعني تعبيرنا المبادئ التصورية، تعاريف التي تذكر بمعنى المطلق ومعنى المقيد. لكي يتضح هذا البحث نذكر مجموعة من النقاط حسب ترتيبنا. النقطة الأولى، أولا ذكرت تعاريف عديدة لمعنى المطلق والمقيد بين الخاصة والعامة، يعني في أصول الفقه عند العامة أو في أصول الفقه عند الخاصة، تعاريف عدة للمطلق ماذا؟ والمقيد. هذا أولا. ثانيا أن هذه التعاريف لو لاحظناها ليست هي تعاريف حقيقية، كلها إنما هي من باب شرح الاسم ليس إلا، كما تقدم نظائره في بعض الأبحاث المتقدمة. وعلى هذا إذا كانت التعاريف ما هي إلا شرح الاسم، تقيل لفظ مكان لفظ أو عبارة محل عبارة أو ما إلى ذلك، فلا يمكن أن نجعل مثل هذا محلا للنقض ماذا؟ والإبرام. على هذا الأساس لا يمكن أن نقول أن هذا التعريف غير مضطرد، أو هذا التعريف مثلا كذا ليس جامعا ليس مانعا لا تتوفر فيه شراط التعريف أو ما شاكل ذلك. إذن ما ذكر من أبحاث هنا وهناك في مناقشة بعض التعريف هذا تطويل من غيره طائل ومن غير ثمرة ومن غير فائدة، لأنه هدف المعرف في المقام ما هو إلا التبيين والتوضيح وشرح الاسم ليس إلا. على هذا هو المصنف أورد التعريف نسب إلى العضدي أو العضدي أحد أعلام العامة، بأنه هذا ما دل على معنى شائع في جنسي، ما دل يعني المطلق ما هو؟ هو ما دل على معنى شائع في جنسه، وعلى هذا يقابله المقيد الذي لا يدل على معنى شائع في جنسه. ماذا يعني معنى شائع في جنسه؟ معنى شائع في جنسه قال هو المعنى الكلي الذي له قابلية الصدق على أفراد كثيرة. معنى كلي له قابلية الصدق على أفراد مثل الإنسان، الإنسان مطلق أمر كلي، كلي طبيعي طبعا، ينطبق على أفراده أو ينطبق على أفراد كثيرة. هذا إذن معنى ماذا؟ معنى المطلق. إذن المطلق هو المعنى الكلي الذي له قابلية الصدق على أفراد كثيرة، هذا بعبارة أخرى عن ما دل على معنى شائع في جنسه، واضح؟ ولذلك بعض الأعلام عرف المطلق كما في منتهى الدراية في شرح الكفاية المروج عليه الرحمة المروج مجلد 3 صفحة 676 ذكر بعض تعاريف من هذا. المطلق هو الدال على فرد غير معين من الطبيعة قابل للانطباق على أفراد كثيرة منها مندرجة تحت جنس ذلك الفرد الشامل ذلك الجنس لهذا الفرد وغيره من الأفراد. تقريبا عبارة أخرى عن تعريف الذي ذكرناه تطويل فقط بباب التوضيح. إذا نعيد العبارة فقط، هو المطلق هو الدال ماذا بتسجلوا؟ المطلق هو الدال على أفراد غير هو الدال على فرد غير معين من الطبيعة قابل للانطباق، يعني هذا المطلق قابل للانطباق على أفراد كثيرة منها على أفراد كثيرة منها مندرجة تحت جنس ذلك الفرد الشامل ذلك الجنس لهذا الفرد وغيره من الأفراد. مندرجة تحت جنس ذلك الفرد الشامل ذلك الجنس لهذا الفرد وغيره من أين؟ وغيره من الأفراد. ماري قد توصل الفكرة؟ على هذا الأساس سواء بهذا التعريف أو إذا قلنا كله أن كل هذه التعريف إنما هي من باب شرح الاسم ليس إلا ولكن ما استقرت عليه آراء المحققين الكبار من الأصوليين أن معنى الإطلاق الذي يراد عند الأصوليين هو نفس المعنى اللغوي عند اللغويين، يعني ما يوجد اصطلاح خاص، يعني شرقنا غربنا بالتعاريف قدمنا أخرنا بسطنا اختصرنا وسعنا كذا، في النتيجة لب الأدلة لب التعاريف خاضعة لنفس المعنى اللغوي. ولذلك المحققين الكبار من الأصوليين يقولون الإطلاق الذي نفهمه هو نفس معنى اللغوي عند من؟ عند أهل اللغة. ولذلك عرفوا الإطلاق، يعني عندما نأتي للغويين ما هو الإطلاق؟ يعني الإرسال، يعني الإرسال، يعني مثلا نقول هذه دابة مرسلة، يعني ماذا؟ مطلقة العنان. هذا إنسان مرسل، نطلق العنان له، ما غير مقيد بقيود، أو ربما يستخدم على رسله مثلا، ربما على شيء معين. فشاهد إذن معنى الإطلاق الإرسال، معنى الإطلاق الإرسال. أي أحسنتم، ماكو معنى آخر تقريبا عند الأصوليين. المطلق والمقيد عند الأصوليين نفسه، يعني معناهما نفس المعنى ماذا؟ اللغوي. فالإطلاق مأخوذ من الإرسال والشيوع والتقييد يقابله. الآن بحث التقابل يأتي في نقطة أنا يعني أعددت لها بحث آخر يأتي إن شاء الله. على هذا الأساس عندنا الطبيعة الآن، وهذا بحث يأتي في محله، الطبيعة بما هي طبيعة لا يلحظ لا فيها الإطلاق ولا التقييد. بعدين يأتي الكلام خلاف في هذا، هل الطبيعة مأخوذ فيها الإطلاق أو ليس مأخوذا فيها الإطلاق، يأتي الحديث في محله، لكن باب الإشارة فقط. الآن عندما نقول الإنسان مطلق صحيح؟ اسم جنس هذا الإنسان، الإنسان طبيعة، هذه الطبيعة هل أخذ فيها الإطلاق أو لم يؤخذ فيها الإطلاق؟ لا، الطبيعة بما هي عندما تلحظ لا نلحظ لا فيها وصف الإطلاق لاحظ، ولا أي وصف آخر، فهي مطلقة من هذه الجهة. لا مفهوم الإطلاق جزء من حقيقتها، طبيعة بما هي طبيعة، عرف؟ فيكون الإطلاق والتقييد أمران طارئان على تلك الطبيعة. فإذا لم نلحظ معها شيء فهي مطلقة، إذا لحظنا معها شيء يعني لحظنا وصفا زائدا على ذات الطبيعة، إذا لم نلحظ وصفا زائدا على ذات الطبيعة فهي مطلقة، أحسن، إن لم نلحظ وصفا زائدا على الطبيعة فهي، إذا لحظنا وصفا زائدا على الطبيعة فهي مقيدة. واضح؟ هذا تمام الكلام في هذه النقطة. يأتي بحث مهم ولطيف لم يستعرضه المصنف، وهو بحث أن الإطلاق والتقييد إخواني يبحث في مقامين، في مقام الثبوت ومقام الإثبات. هذه النقطة الثالثة المهمة اللي المصنف فقط استعرض مقام الإثبات وبشكل مختصر جدا، نحن من باب الفائدة فقط، ومر عليكم في العلاقة الثانية والثالثة هذا الأبحاث، لكن باب التذكير ليس إلا إن شاء الله في دراسات عليا بشكل موسع، باب التذكير ما أريد نخوض بعمق، ولا المسألة شرحت في محلها. التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقامين، مقام الثبوت ومقام الإثبات. أولا ماذا نقصد من مقام الثبوت هنا؟ عندما نقول مع ماذا نقصد من مقام الثبوت هنا؟ مقصودنا عندما نقول نبحث معنى الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت وعالم اللحاظ، أي عندما يلحظ المتكلم المعاني قبل أن يودعها في كسوة الألفاظ، يلحظ المعنى في ذهنه الآن، فإن لحظه بلا وصف زائد هذا المعنى فيكون مطلق، إن لحظه مع الوصف الزائد يكون ماذا؟ مقيد. هذا يسموه عالم اللحاظ، يعني ما قبل أن يبرز بالألفاظ، وليس مقصودنا عالم الثبوت اللي هو كما تعلمون اللي فيه تقدم عندكم في الحلقات مراحل الحكم التكليفي اللي معنى الملاك والإرادة والاعتبار في عالم الثبوت، ثم يصيغها قانونا مناسبا من في عالم الإثبات الشارع مثلا، لا المقصود به عالم الثبوت يعني عالم اللحاظ، أنت قبل أن تبرز ذلك بألفاظ ماذا تفعل؟ أحسنتم، قبل يعني في عالم المعنى صحيح، في عالم الذهن عبارة، في عالم اللحاظ أي بأي عبارة أخرى، هذا معنى الثبوت. معنى عالم الإثبات عندنا هو عالم الدلالة والخطاب، هذه مواد تصورية مهمة لهذه النقطة، واضح؟ عالم الدلالة والخطاب يعني عالم الإبراز، إبرازها بشكل ألفاظ وشكل قانون أو ما شكل ذلك. إذا اتضحت هذه النقطة وهي نقطة فنية مهمة، معنى عالم الثبوت وعالم الإثبات، نقول تارة يبحث الإطلاق والتقييد تارة على مستوى عالم الثبوت وتارة على مستوى عالم الإثبات. فعلى هذا الأساس نقول معنى الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت يعني ماذا في مقام الثبوت؟ التقييد يعني لحاظ القيد، والإطلاق يعني عدم لحاظ القيد، يعني في نفس أنت عندما تريد الآن تشير لي إلى أمر معين، أنت تريد مني أن أقوم بعمل معين، أنت الآن هذا المعنى تلحظه تارة، تقول هذا المعنى في ذهنك الآن في عالم اللحاظ، لا تتصوره إلا مطلقا بلا قيد، أو تتصوره بلا قيد تقول هذا أطلق، تصورته بقيد هذا تقييد، هذا في عالم الثبوت عالم اللحاظ. بينما في مقام الإثبات ماذا يعني؟ يعني الإطلاق، عدم ذكر ما يدل على التقييد في عالم الخطاب والألفاظ. تقول اكرم الإنسان ولم تأتي بلفظ آخر يقيد معنى الإنسان هنا، هل الإنسان المؤمن، الإنسان الكتابي، الإنسان كذا وما إلى ذلك. إذن عدم ذكرك لأي لفظ آخر في عالم الإثبات يسمى ماذا؟ إطلاق في عالم الإثبات. وإذا ذكرت وصفا زائدا على هذه الطبيعة في عالم اللفظ، قلت لأكرم الإنسان المؤمن مثلا، يكون ماذا؟ تقييدا. واضحة هذه النقطة؟ هذه مسائل مهمة. إذا اتضحت وتصورنا هذه المسألة إخواني، أحسنت، ما لا يأتي إن شاء الله، أحسنت. على هذه النقطة إذا اتضحت هذه المقدمة، الآن يأتي سؤال. حين عرفنا معنى الإطلاق الثبوتي وعرفنا معنى الإطلاق الإثباتي، يأتي هذا الكلام وهو: ما هو نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد، سواء الثبوتيين أم الإثباتيين؟ هذا هو محط البحث. لكي تتضح هذه النقطة فقط نذكر لكم بشكل سريع ما درستموه في علم المنطق، وتقدم عندكم في دراسات فلسفية دراسات أصولية، أن التقابل يذكر على أربعة أقسام: التناقض، تقابل التناقض، تقابل الطباد، تقابل الملكة والعدم، تقابل الطوائف. ولذا تقدم عندكم، اللي يريد يراجعها أعطي المصدر فقط حسب نسخة المنطق صفحة 47 منطق الشيخ المظفر، يراجع مثل هذه التعاريف وبعد بحث في محله. مثلا التناقض يعني تقابل بين العدم والوجود، مثل إنسان ولا إنسان، لأنهم أمران وجودي و عدمي لا يجتمعان ولا يرتفعان ببداهة العقول. التضاد لا، أمران وجوديان لا يجتمعان ولكن ممكن أن يرتفع، مثل السواد والبياض والدان. وقد يستخدم حتى في بعض الكتابات التضاد بمعنى التناقض، ولازم واحد يكون دقيق. بعضهم يقول تضاد يقصد التناقض، لا، وإذا الإصطلاح يقول التضاد لا يقول التضاد ويعني التناقض. بعضهم يستخدم التناقض في معنى التضاد، لا يعني لا بد أن يقف على الصلاة أو يذكر قرينة أو شيء من هذا القبيل. نعم، تقابل الملكة والعدم كما تعلمون هو التقابل بين وجود الشيء وعدم في مورد قابل للاتصاف، مثل العمى والبصر. العمى عدم ملك، البصر ملك، ولكن أين يتصف بهما؟ المورد الذي فيه شأنية وقابلية الاتصاف، مثل الإنسان حيوان، حسنتم، سواء في الجنس أو في الحيوان أو في حتى يقولون العقرب، وإن كان لا يرى يقولون لكن من شأنه أن يرى، هم يصح أن يتصف بالملكة كما درست في علمه. لكن الجدار أو هذا الكرسي أو هذا الجهاز الذي أمامي لا يمكن إخواني أن نصفه ماذا؟ بالعمى والبصر، أحسنتم، لا يمكن، لا يمكن أن نصفه ماذا؟ بالعمى والبصر. هذا معنى تقابل الملكة والعدم. التضايف أصلا خارج عن البحث، ما يعني هو يعني مثلا تصورك شيء يستلزم تصور شيء آخر، مثل تقول البنوة والأبوة، هنا من البنوة لها كذا والأبوة، وهذا بحث في محل. إلى هنا يتحصل عندنا أن هذه أقسام التقابل، تقابل النقيضين، تقابل الضدين، تقابل الأكثر والعدم، وتقابل التضاد. طيب خارج تقريبا عندنا ثلاث هذه الأقسام، واضح؟ إذا تضحت واقعا هذه المقدمة، نعود إلى ما نحن فيه من البحث. نقول التقابل بين المطلق والمقيد في عالم الثبوت، في عالم اللحاظ، ما هو نوعه؟ هل هو من باب تقابل الضدين، تقابل النقيضين، تقابل الملكة والعدم؟ هنا في هذه المرحلة اختلف الأعلام فيما بينهم، في مقام أين؟ أحسنتم، مقام الثبوت. اختلفوا فيما بينهم على أقوال. القول الأول وهو مختاره السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، وذكره صريح في محاضراته في أصول الفقه البحث الخارج في المجلد الثاني صفحة 172. السيد الخوي عليه الرحمة يذكر أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو تقابل التضاد. تضاد مثل السواد والبياض، هم أمران وجوديان عند السيد الخوي عليه الرحمة. واضح الآن توضيحه شرحه وثمراته، قلت لكم هذا بحث في محله. القول الثاني لا،
باعتبار أن لحاظ القيد ولحاظ عدم
القيد. إيه أحسنتم، إيه نعم، أمران وجوديان السيد الخوي عليه الرحمة، يعني التقابل بين التقابل، يعني تقابل عدم تقابل بين الإطلاق وتقابل الضدين، بمعنى مثل السواد والبياض، يعني أمران وجوديان، يعني القيد لحاظ القيد، تقييد يعني لحاظ القيد، المطلق لحاظ عدم القيد. أحسنتم، أمر وجودي لحاظ عدم القيد، واضح؟ مثل السواد والبياض، أمران وجوديان. هذا رأي السيد الخوي عليه الرحمة في مقام الثبوت. الميرزا النائني قدس الله نفسه الزكية لا، يرى أن الإطلاق والتقييد متقابلان، تقابل الملك والعدم، تقابل ماذا؟ الملك والعدم، أي عالم الثبوت، كل عالم الثبوت تقابل الملك والعدم. هذا مختار الميرزا النائني، وذكر السلخوي في أجود التقريرات، والتقريرات هي أبحاث الميرزا النائي بتقريرات السيد الخوي عليه الرحمة، المجلد الأول صفحة 520، يعني آخر تقريبا الجزء الأول، يذكر هناك أن التقابل بينه تقابل ماذا؟ الملك والعدم. المجلد الأول إذا تسجلوه صفحة 520. واضح هذه النقطة. القول الثالث هو أن التقابل بين بين من؟ بين
الإطلاق،
بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الثبوتيين، تقابل التناقض. أحسنته، وهذا ما يراه السيد هو السيد الشهيد الصدر عليه الرحمة، السيد الصدر، الشهيد الصدر في الحلقات، الحلقة الثانية والثالثة صرح بشكل واضح، يرى بأن التقابل تقابل النقيضين، فيرى الإطلاق أمر عدم، يعني عدم لحاظ القيد، حق السيد الخوي لحاظ عدم القيد، التقييد خب أمر وجودي، إطلاق أمر عدم عند السيد الشهيد، بينما الإطلاق أمر وجود عند من؟ عند السيد الخوي قدس الله نفسه الزكي. هذا تمام. الآن ثمرات الخلاف بين الأقوال كذا كذا، على كل حال بحث في محله. إلى هنا يتحصل أن عندنا آراء ثلاثة في تقابل الإطلاق والتقيير في مقام الثبوت، التضاد على مبنى السيد الخوي، الملكة والعدم على مبنى الميرزا النائني، النق تناقض على مبنى الشهيد الصدر قدس الله أنفسهم الزكية. هذا تمام الكلام إيه؟ في مرحلة الثبوت. أما الكلام في مرحلة الإثبات هو بالاتفاق بين الأعلام تقريبا هو أنه تقابل بين الملكة والعدم. هني ما صرح الشيخ المظفر قدس الله نفسه زك بهذه العبارة، قال ويقابله، فإن المطلق مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والشيوع، ويقابله التقييد تقابل الملكة وعدمها، والملكة التقييد والإطلاق عدمها. وقد تقدم حسب هنا فقط أشار إلى مقام الإثبات ولم يستعرض مقام الثبوت. إذن على هذا المعنى يكون إننا نستكشف الإطلاق من عدم ذكر القيد إذا كان المتكلم قادرا على التغيير في مورد يكون قابلا من شأنه أن يقيد، فعدم تقييده نستكشف ماذا؟ أنه مطلق، وفي حال تقييده نستكشف أنه مقيد. لكن في الموارد التي أصلا لا يمكن التقييد فيها، لا يمكن التقييد فيها، فهذا لا يعني أنه مطلق، لا نستكشف الإطلاق، يكون شيء آخر مجمل مهمل أو شيء من هذا القبيل لا يمكن أصلا. هذا معنى أنه تقابل بين الملكة وعدمها كما قلنا من شأنه أن يكون مطلقا أو مقيدا. هذا تمام الكلام إخواني في هذه المقدمة المهمة التي أحببنا أن نشير إليها في معنى الإطلاق والتقييد الثبوتيين والإثباتيين. هنا قلنا المصنف فقط ركز على معنى ماذا؟ على الإثباتيين فقط دون الثبوتيين. واضح؟ بعد أن المصنف تقريبا يذكر يعني بحث بعد ما أشوف ذاك المهم جدا يعني اقرأ في التطبيق مع التوضيح فقط، يعني يطبق العبارة مع شيء من التوضيح. واضح؟ هذه تقريبا مرتكزات الأبحاث. هذا بقيت نقطتان تقريبا أو نقطة مهمة جدا أنا أرجعها للبحث القادم إن شاء الله. خلنا نقرأ هذا. قال المطلق والمقيد وفيه ست مسائل. المسألة الأولى معنى المطلق والمقيد. عرفوا المطلق بأنهما دل على معنى شائع في جنسه ويقابله المقيد. حتتضحت إن شاء الله العبارة بعد. وهذا التعريف قديم بحثوا عنه كثيرا وأحصوا عليه عدة مؤاخذات يطول شرحها ولا فائدة في ذكرها ما دام أن الغرض من مثل هذا التعريف هو تقريب المعنى الذي وضع له اللفظ لأنه من التعاريف اللفظية. هذا من التعاريف ماذا؟ اللفظية. يقول والظاهر أنه ليس للأصوليين اصطلاح خاص في لفظي المطلق والمقيد، بل هما مستعملان بما لهما من المعنى في اللغة، فإن المطلق مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والشيوع، ويقابله التقييد تقابل الملكة وعدمها. وماذا تعني الملكة والعدم؟ قال الملكة يعني التقييد مثل البصر، والإطلاق عدمها يعني العمى. وقد تقدم صفحة 70 راجعوا بعد، لكن قلنا هذا أشار فاطل عالم الإثبات وهذا متفق عليه، بينما الخلاف إن يقع في عالم الثبوت. الآن المصنف يستعرض مسألة، يعني يقول بأن كان يدفع بعض الإشكالات المقدرة أنه هل ممكن تصور الإطلاق في لا يعني في العلم الشخصي في محمد أو لا، يقول ممكن لحظة بلحظات معينة أو بعبارة أنه كل إرسال شيء بحسبه. واضح؟ يقول غاية الآر أن إرسال كل شيء بحسبه وما يليق به، فإذا نسب الإطلاق والتقييد إلى اللفظ كما هو المقصود في المقام، يعني يقول هذا اللفظ مطلق أو لفظ مقيد، فإنما يراد ذلك بحسب ما له من دلالة على المعنى. يعني هذا مثل ما نقول إحنا المطلق، هذه نقطة مهمة خلنا نوضحها، المطلق والمقيد ليس من أقسام اللفظ، أنت لما تأتي الكلمة لاف، كلمة لفظ مو صحيح، ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. لكن لا، المطلق والمقيد مو من تقسيم اللاف، هو من تقسيم المعنى، وصف يعني وصفان للمعنى. مثل تصورت معنى الإنسان، معنى مو لاف، معنى الإنسان هذا الحيوان الناطق تصورته في ذهنك، إن أخذت فيه وصفا زائدا يكون تقييد، إن لم تأخذ يكون ماذا؟ أطلق. إذن الأطلاق والتغيير وصفان لمن؟ للمعنى مو لله. نعم اللفظ كاشف ليس إلا، واضح هذه النقطة؟ أما هذا المفروض أجيبها بس رفعنا عنه، له المعنى سهل واضح. يقول غاية الأمر أن إرسال كل شيء بحسب وما يليق به، فإذا نسب الإطلاق والتقيير إلى اللاف كما هو المقصود في المقام فإن صحيح. تقول هذا لفظ مطلق، لفظ مطلق، لكن أنت مقصودك ما هو؟ المعنى. فإنما يراد ذلك بحسب ما له من دلالة على المعنى، فيكونان يعني المطلق والمقيد وصفين للفظ لللفظ باعتبار المعنى، واضح. ومن موارد استعمال لفظ المطلق نستطيع أن نأخذ صورة تقريبية لمعنى، يعني هؤلاء عندما يستقون يقول هذا مطلق هذا مطلق هذا مطلق، يقول إحنا من باب متابعة واستقراء الموارد يصير لنا ممكن نستجلي معنى للمطلق أكثر. مثلا فعندما نعرف أن العلم الشخصي مثل محمد علم شخصي زيد، والمعرف بلام العهد قرأت الكتاب يعني الكتاب المعهود مثلا، لا يسميان مطلقين باعتبار معناهما، لأن لو جئنا لمعنى محمد معنى ما ليس فيه إطلاق، مثل إنسان طبيعة، أو الكتاب المعهود مو هو الألف واللام هنا مثلا مفيدة لل واضح لأمر آخر. فعلى هذا الأساس يقول لا يسميان مطلقين باعتبار معناهما، لأنه لا شيوع ولا إرسال في شخص معين في المحمل، وفي شيوع عشان تقييد أو غير تقييد. لا ينبقي أن نظن، يقول صحيح على هذا المعنى، ولكن لا ينبقي أن نظن أنه لا يجوز يعني لا يمكن أن يسمى العلم الشخصي مطلقا، لا ممكن يسمى مطلقا، لكن بأي لحظ بلحظ آخر. فإنه إذا قال الآمر أكرم محمدا، محمدا هنا شخص علم شخص معين، أكرم محمدا، وعرفنا أن لمحمد أحوالا مختلفة ولم يقيد الحكم بحال من الأحوال، نستطيع أن نعرف أن لفظ محمد هنا أو هذا الكلام بمجموعه يصح أن نصفه بالأطلاق بلحاظ الأحوال. يعني أكرم محمدا في حال كونه جالسا، كونه واقفا، كونه عالما، كونه جاهلا، كونه مؤمنا، كونه غير، مثلا في كل أحواله أكرم محمد، إذا نستبين إطلاق على نحو الأحوال، ما يسمى إطلاق الأحوال إنجاز التعبير. وعرفنا أن لمحمد أحوالا مختلفة ولم يقيد الحكم بحال من الأحوال، نستطيع أن نعرف أن لفظ محمد هنا أو هذا الكلام بمجموع يعني أكرم محمدا يصح أن نصفه بالإطلاق، نقول هذا مطلق بلحاظ الأحوال. هذا لطيف، واقعا من باب مثل ما يقول أحد أساتذتنا باب أنه مثل هذه الموارد باب تصح للاختبار طالب العلم مثلا دقة، هل يمكن أن نقول أكرم محمدا مطلق؟ الذكي الملتهي يقول نعم، ولكن بأي لحاظ؟ حظ أحوالي، يعني قد يجي واحد يقول لا أصلا ليس مطلق، مو طبيعة، صحيح بلحاظ مو طبيعة فلا يسمى مطلق، ولكن بلحاظ أنه بحال أحوال بلحاظ أحواله نعم مطلق. وإن لم يكن له شيوع باعتبار معناه الموضوع له، باعتبار معناه الموضوع ماذا له؟ إذن للأعلام الشخصية والمعرف مثل محمد وزيد والمعرف بلام العهد الكتاب المعهود إطلاق، فلا يختص أو فلا يختص المطلق بما له معنى شائع في جنسه كاسم الجنس مثل الإنسان ونحوه كما يأتينا من أمثلة أخرى. النكرة أو مثلا أو كذا. وكذلك الآن بعد باب الإضافة يقول وكذلك عندما نعرف أن العام لا يسمى مطلقا. العام حين ما قلنا حين تقدم بحث العموم العام والخاص في فرق طبعا فرق جوهري ومهم جدا بين العام والخاص. يوجد فرق جوهري بين العام والخاص واضح. أنا أرجئه لبكرة إن شاء الله هذا بكرة البحث في هذه النقطة. لكن خلينا نقرأ العبارة لأنها مطلب ممكن إحنا نذكرها لكم بالقد إن شاء الله. قال وكذلك عندما نعرف أن العام لا يسمى مطلقا فلا ينبغي أن نظن أنه لا يجوز أن يسمى مطلقا أبدا، لأن نعرف أن ذلك إنه بالنسبة إلى أفراده. يعني صحيح إذا تلحظ الأفراد هذا لا يسمى مطلق يسمى عام، مثل أكرم جميع العلماء هذا جميع العموم. لاحظ أكرم العالم هذا مطلق. الآن الفرق بين الإطلاق والتقييد بين العام بين العام والمطلق يوجد فرق جوهري دقيق جدا إن شاء الله نرجع للقد. نعم يقول بالنسبة لأفراد إذا حط العام اسم الأفراد لا يسمى مطلق، ولكن إذا نظرت إلى أحواله يسمى مطلق. أما بالنسبة إلى أحوال أفراده غير المفردة فإنه لا مضايقة في أن نسميه مطلقا، إذ لا مانع من شمول تعريف المطلق المتقدم وهو ما دل على معنى شائع في جنسه للعام باعتبار أحواله لا باعتبار أفراده. وعلى هذا فمعنى المطلق هو شيوع اللفظ وسعته باعتبار ما له من المعنى وأحواله، ولكن لا على أن يكون ذلك الشيوع مستعملا فيه اللفظ كالشيوع المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي، ولا كان الكلام عاما لا مطلقا. هنا تأكيد بأن عندما نقول بأن المطلق العقل وعلى هذا فمعنى المطلق ماذا يكون؟ هو شيوع اللفظ وسعته باعتبار ما له من المعنى وأحواله. المعنى خب واضح في المطلق. الأحوال هذا لكي يدخل بعض الأفراد اللي قد يكون ما نسميها احنا مثلا ماذا مطلق بلحاظ، لكن نسميها مطلق بلحاظ آخر كما قلنا، ولكن لا على أن يكون ذلك الشيوع مستعملا فيه اللفظ، لأنه قلنا هذا الكلام مربوط بالمعاني وليس بالألفاظ كالشيوع المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي هذا عام كما تقدم بحثه تذكرون هذا، وإلا كان الكلام عاما لا مطلقا. هذا تمام الكلام إخواني إن في المسألة الأولى التي استعرضها المصنف عليه الرحمة. واضح إن شاء الله. أي أحسنت. فإن شاء الله قد بقيت عندنا مسألة هذه مرتبطة بالفرق الجوهري بين العام والمطلق، بحث مهم نذكره قدا وندخل إلى بقية المسائل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.